إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنحمد المولى جل وعلا الذي بصرنا بكيد الشيطان وخبثه وعداوته. قال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. والشيطان ليس شبح من الأشباح وخرافة ودجل، بل هو حقيقة موجودة من خلال أوليائه وأعوانه الذين يصدون عن سبيل الله. قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. إذن الشيطان حزب وتجمع وعمل وتخطيط. قال تعالى: أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. لذلك أمر عز وجل في كتابه العزيز بمحاربة الشيطان وحزبه، فقال: فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فأولياء الشيطان إما كفار يقاتلون بالسيف والسنان، وإما منافقون يحاربون بالكلمة والبرهان لكشف عوارهم وخبث مناهجهم وأهدافهم. ومن أولياء الشيطان فسقة وأصحاب معاصي وشهوات، هم بضاعة لدعاة الضلالة أو دعاة الحق. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن تأمل القرآن والسنة وجد اعتناءهما بذكر الشيطان وكيده ومحاربته أكثر من ذكر النفس، يعني النفس الأمارة، فإن النفس ذكرت في مواضع محدودة قليلة، وأما الشيطان فذكر في عدة مواضع، بل أفرد له صورة كاملة. فتحذير الرب تعالى لعباده منه جاء أكثر من تحذير النفس، وهذا هو الذي لا ينبغي غيره، فإن شر النفس وفسادها ينشأ من وسوسته. ذكر هذا في إغاثة اللسان في المجلد الأول في صفحة 90. فالشيطان وأولياءه على اعتبار أنهم تجمع نذروا أنفسهم للإفساد والصد عن سبيل الله. قال عز وجل موضعا توضيحا مبكرا في تاريخ البشرية الخطة العامة الشيطانية: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. قاعد ناصب نفسه للإفساد: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم عن أيمانهم وعن شمائلهم. كيف فهذا الإفساد والصد عن سبيل الله والمسح والتغيير الفطرة الذي وصل لتغيير خلق الله فيما نراه من قصات وأشكال وذهانات وألوان وقرون يضعها الشيطان على أوليائه، إنها خطة إبليسية كما قال عز وجل في شأنه: فلآمرنهم فليغيرن خلق الله. قال سبحانه وتعالى موضحا شيئا من وسائل الشيطان: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا كما مر، وقال: قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. هنا قال زخرف القول غرورا، زخارف من القول، وهنا قال لأزينن لهم في الأرض. والتزيين كما هو بين في اللغة هو إظهار الشيء بغير حقيقته. إذن الخطوة الأولى الشيطانية هي التزيين عن طريق تغيير مسميات الأشياء. فسمى الشيطان وحزبه، سموا الخمر مشروبات روحية، وسموا العري فن، وسموا الربا فوائد، وسموا التحلل من القيم والأخلاق حرية، والكذب أسموه دبلوماسية، والنفاق والمجاملة مصالح وضرورات. وعلى هذا فقط، إذن الخطوة الأولى التزيين. الخطوة الثانية عند إبليس، أو الأسلوب الثاني على الصحيح، التدرج. التدرج خطوة خطوة كما قال عز وجل محذرا من هذا السبيل: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. بطيء كما قال أحد الدعاة الواعين، ولكنه مضمون المفعول. خطوة خطوة، بطيء ولكنه مضمون المفعول. ولا تتبعوا خطوات الشيطان. وتتبع خطوات الشيطان في كل مجال من مجالات الإفساد لا يتسع المقام لذكره في مثل هذا المقام، فحسبنا أن نتكلم عن مجال واحد من مجالات الإفساد الشيطانية، وهو مجال إفساد المرأة، والنظر للتزيين والتدرج في هذا المجال. فإفساد المرأة هدف من الأهداف الكبرى للشيطان، لأنه يعلم عليه لعنة الله هو وأولياؤه بأن إفساد المجتمع لا يمكن تحصيله إلا بإفساد المرأة. وقد تخوف النبي عليه الصلاة والسلام، بل أخبر بأن فتنة بني إسرائيل أول ما كانت في النساء، أمة لها فضائل مذكورة فسدت عن طريق المرأة. وما ترك النبي عليه الصلاة والسلام فتنة أضر على الرجال من النساء، بل قال عليه الصلاة والسلام من حديث جابر في صحيح مسلم أن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان. فإذا أصبحت المرأة في متناول اليد، في المعمل، في المصنع، في السيارة، تقود أو غير ذلك، عند ذلك يراها الناس مقبلة مدبرة في صورة شيطان، يعبث بعقولهم ويفسد أذواقهم وينحق بقيمهم. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن المرأة إذا خرجت استشرفها الشيطان، رواه أحمد وحديث صحيح، يزينها. فإذا أصبحت في متناول اليد فلا تسأل. إذن الشيطان يريد مستميتا إخراج المرأة، لذلك شياطين اليهود وهم من أبرز أولياء الشيطان يقولون بهذا النص في بروتوكولاتهم لإفساد العالم وخاصة الإسلامي: علينا أن نكسب المرأة، ففي أي يوم مدت إلينا يدها ربحنا القضية. إذا استطعنا أن نبني جسور مع المرأة وتصبح طائعة لنا ربحنا القضية، والقضية عند يهود هي إفساد العالم كما تعلمون. إذن الهدف هو إخراج المرأة، ولكن هذا الهدف صعب، لا يمكن تحقيقه دفعة واحدة وبخطوة واحدة، خاصة في مثل المجتمعات الإسلامية المعتزة بالقيم والأخلاق المنطلقة من مثل قوله عز وجل: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، ومن مثل قوله عز وجل: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. الأصل في الإسلام أن تبقى المرأة، وهذه مسألة بدهية شرعية إجماعية لا تحتاج إلى إثبات. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. إذن لابد من خطوات وإرهاصات ومقدمات، من أهمها عند أولياء الشيطان كثرة الحديث عن عمل المرأة بشكل ملفت للنظر. والمقصود بعمل المرأة عندهم ليس هو العمل المذكور في الآية، حيث قال عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. عمل المرأة سواء تعبد المحض في صلاتها في قعر بيتها في صيامها في ذكرها، أو عملها المحيوط أو المحاط بثياب الشرع تخرج في حدود الحاجة بالضوابط الشرعية. لا يقصد العلمانيون أن تعمل المرأة بهذه الضوابط، يقصدون أن تنسخ من القيم والأخلاق وأن تخرج لتمارس نفس أدوار الرجل. وهكذا ينعق دعاء تحرير المرأة بأنه لا فرق بين المرأة والرجل. لذلك من استخفافهم بعقول بعض الصالحين وبعض من ينقصهم الوعي يقولون أن نساء الصحابة في صدر الإسلام خرجن مع النبي عليه الصلاة والسلام وحملنا الماء وعالجنا الجرحى في المعارك، وأنتم لا تقبلون تشارك المرأة في أعمال دون ذلك. سبحان الله، المرأة في ذلك الوقت خرجت لحاجة ماسة، لأن المسلمين إلا بما تحمل هذه الكلمة من معنى، فهناك حاجة ماسة وضرورة ملحة، وكان العدو قوي والمسلمون إلا. ثم ذاك المجتمع الطاهر المنضبط بضوابط الشرع الذي فيه تحافل العلماء والثقاة بل صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، هل يقاس بجيوش الفسقة ودعاة الرذيلة؟ فالقضية كما قلنا غير مرة ليست وجود الفساد أو عدمه، القضية الشرعية الكثرة والقلة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا كثر الخبث قارن القلة بالصلاح والثقة بهذا الوقت كي تخرج بالحقيقة الشرعية التي رمى لها النبي عليه الصلاة والسلام. إذن علينا أن نقوم بجولة ودراسة حول عمل المرأة في الإسلام، مقارنين بعمل المرأة في المجتمعات الكافرة أو من تنحو نحوها من المجتمعات المنتجبة للإسلام. أولا، في الإسلام المرأة غير الرجل، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. العقل في الأصل يقتضي المغايرة، وليس الذكر كالأنثى. فالمرأة خلقت لأهداف وأعمال، والرجل خلق لأهداف وأعمال، لذلك أودع به خصائص تناسب عمله، وأعطى المرأة خصائص تناسب عملها في بيتها. لذلك قال سبحانه وتعالى موضحا بعض مسؤوليات الرجل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالرجال فضلوا بالنفقة، فضلوا بالقوامة، لكن عند جيوش أو عند دعاة تحرير المرأة هذه قضايا تجاوز الزمن، قضية القوامة وقضايا أخرى هذه ينظرونها من آراء الرجعيين وقيادة الضرير وغير ذلك مما ينعق به العلمانيون. وقال سبحانه وتعالى: ينفق ذو سعة من سعته. الرجل ينفق، المرأة حتى لو كان قليل المال والمرأة ثرية، لأن من واجباته ومسؤولياته النفقة. وثبت من حديث معاوية أنه قال يا رسول الله ما حق الزوجة زوجة أحدنا عليه؟ قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تقبح. رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي رحمه الله تعالى. قال الخطابي رحمه الله وهذا يوجب النفقة على الأزواج، وقد نقل ابن قدامة الإجماع على ذلك إلا إذا كانت المرأة ناشئة. فإذا كان الزوج صحيحا بخيلا غنيا يجوز للمرأة أن تأخذ من ماله بلا علمه على قدر الحاجة حتى لو كانت ثرية. فعمل المرأة في الإسلام يستغرق جهدها، عمل المرأة في الإسلام في البيت وهذا العمل يستغرق جهدها ووقتها، لذلك من أدوارها أنها تستقبل الزوج وتجعل بيته سكن وطمأنينة. هو الذي خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل بينكم مودة ورحمة وجعلها سكن ومأوى. فكيف هذه المرأة العاملة المجهدة لما يأتي الزوج وهي بنفس الأحصاب متوترة ونفس الشعور، هل تصبح سكن ومأوى؟ ثم حق الأطفال في التربية من إرضاع وتربية وغير ذلك من الحقوق الواجبة على المرأة، كيف يمكن أن تقوم بها وقد زاحمها العمل الذي هو محل الرجل؟ إذن هناك آثار مدمرة على عمل المرأة بالمفهوم العلماني خارج البيت، على الزوج حيث لا يجد السكن والراحة، على الأطفال. وقد أجريت دراسات على المرأة العاملة في بعض المجتمعات الغربية، ففي بريطانيا مثلا أجريت دراسة على 6500 طفل دخل المستشفيات بسبب إصابات بليغة ضرب ودماء، وتبين بأن السبب الأساس أن أمهات هؤلاء الأطفال العاملات فيخرجن متعبات فيجد الأطفال يزيدن الهم فيتعرضون لهذه الألوان من العقوبات. لذلك قامت مظاهرة في بريطانيا سنة 1979 يطالبنا بالعودة للبيوت والتفرغ لرعاية الأولاد والأزواج، ويطالبنا الدولة بتخصيص رواتب محددة مقابل تنازلهن عن العمل من أجل عملهن في البيوت. وعندما زارت السويسرية نيكول الكويت سنة 1979 عملت 10 سنوات ثم أنجب الطفل فترك العمل، فسألها العلمانيون هناك لأنها قدوة ما الذي حصل؟ قالت أنا من أنصار تحرير المرأة، ولكني أقر في نفسي بأن رسالة المرأة الأساسية هي الأمومة وتفرغ المرأة لزوجها وابنائها. ذكر هذا صاحب كتاب المرأة العربية المعاصرة إلى أين في صفحة 93 و94. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه واتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفي فرنسا ألفت كريستين كولينز المعروفة كتابا اسمه أريد العودة إلى البيت، هذا عنوان الكتاب. وإن قالت إن اهتمام المرأة بأولادها هو من المهمات الأساسية التي خصتها بها الطبيعة، وهذا إلحاد طبعا، لا تقل خصها بها الله، فنحن نؤمن بأنها مثل هذه لا تراعي الضوابط الشرعية، لكن المقصود أنها تطالب بالعودة للبيت مع أنها كافرة، خاصة وأن تكوينها الفيزيولوجي طبيعي والسيكولوجي النفسي قد هيئها لهذه المهمة الصعبة. الله عز وجل قد هيئ المرأة نفسيا وجسديا لهذه الأدوار، فلا يتصور أن الرجل يحمل ويرضع ويربي وينظف ويكنس، فإذا قام بهذه الأدوار أو بعض هذه الأدوار فهذا استثناء. أما الأدوار الأساسية للمرأة فهي ما سمعت، فعملية إخراج المرأة وقصرها للعمل ومزاحمة الرجال هي عملية ضد الفطرة وضد العقل. وفي سنة 1977 أثار النائب الفريق سعد الدين الشريف في مجلس الشعب المصري قضية بقاء النساء في البيوت وألح في مجلس الشعب مع التعويض بصرف رواتب أو علق نص المرتب، فاعترض الرجال دون النساء. ذكرت هذا أخبار اليوم في أحد أعدادها في 23/4/1973. لماذا؟ لأن الرجال يريدون المرأة تخرج، يريدونها سلعة رخيصة، يريدونها دمية، يريدونها عاهرة. فكل هذه الزخارف والشعارات من أجل إفسادها. لذلك لخروج المرأة آثار مدمرة كثيرة، أخلاقية وآثار على العمل. الشباب ماذا يحصل له؟ يصاب ببطالة، لأن المرأة داحمته في العمل. المرأة الغير مكلفة بالشرع بالنفقة أصبحت لها مرتب، والرجل المكلف أصبح ببطالة. إذن هناك آثار مدمرة كثيرة على جميع المستويات. لذلك اعترف الغرب بذلك. هذا برنارد شو البريطاني المشهور يقول إن العمل الذي يتخصص به النساء لا يمكن الاستغناء عنه من حمل الأجنة وولادتها، ولكنهن لا يجرن على ذلك بأموال نقدية. وهذا ما جعل الكثير من الحمقى ينسون أن للمرأة عمل. ذكر هذا في صفحة 208. أوجيت كونت كذلك أحد الرواد في المذهب الأرضية المذهب الوضعي يقول ينبغي أن تكون أعمال المرأة مختلفة عن أعمال الرجل، لا تكلف في أعمال الرجال، لأن الذي تمارسه غير وظيفة الرجل، فعمل الرجل يفسد مواهبها الفطرية وعليه فعل الرجال. يعني الآن توجيه العلمانيين، فعليه الرجال أن ينفقوا على النساء دون أن ينظروا منهن عملا ماديا. ذكر هذا صاحب رسالة الماجستير عمل المرأة موقف الإسلام منها الدكتور عبد الرب نواف الدين في صفحة 209. وهناك دراسات غربية كثيرة ومظاهرات ومطالبات وندوات ومهرجانات تطالب بعودة المرأة إلى البيت وترك مزاحمة الرجال في البلاد الكافرة. وهناك مستشفيات ومدارس وجامعات في البلاد الغربية عزلت عن الرجال من أجل دراسات بحتة أرقام. ناس عقلاء يفكرون بالأرقام، ومع ذلك يوجد في بلاد الإسلام من يطالب بتتبع هذه التجربة المريرة التي أوصلت إلى تلك النتائج المرة. فالذي يقوله لنفسي ولإخواني، علينا جميعا أن نتقي الله عز وجل في مسؤولياتنا نحو بناتنا، وأن نربين التربية الإسلامية الصحيحة، وأن لا نعطي المفتدين من دعاة العلمنة والزندقة باسم الحرية والفن أن يطلوا على عقولهم الغضة ويشكلوها بناء على أفكارهم المسمومة الشيطانية من خلال المسلسل والمسرحية والقصة والفيلم التي تعرض العري وتعرض الاختلاط والمغازلات المحرمة والمعاكسات الفاجرة بأسلوب كذاب أسقط الكثير من بناتنا، فأصبح عدد كبير يتبرم من الحجاب. وترى النماذج في الأسواق التي انعكاس لهذا الحصاد المر الذي تقلبت فيه المرأة بغياب مسؤولية الرجل وبغياب وعيها عن مخططات أعدائها. كما قالوا قديما كذلك، كأس وغانية تفعل في هذه الأمة أكثر من 1000 مدفع. ولكن الإسلام لا يمنع المرأة من الخروج في حدود معينة بضوابط شرعية. الأصل هو بقاء المرأة، وهذه مسألة محتومة كما قلنا. فإذا خرجت المرأة للحاجات والضرورات مثل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، العلم والتدريب، الطب بالضوابط الشرعية، العمل الخيري التطوعي لا بأس بالضوابط الشرعية، من ذلك أن تتقي الله عز وجل في كل خطوة تخطوها، أن تجعل تقوى الله عز وجل نبراسا تسير عليه. هذه الخطوة وهذا العمل، هل في التقوى ولا مجانب للتقوى؟ اتقوا الله ويعلمكم الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. لا بد أن تتسلح بسلاح التقوى الذي يعصمها من الزلل والانزلاق في الدعوات الفاجرة، الأمر الثاني أن تلتزم بالحجاب الشرعي وليس حجاب العادة بشروط ثمانية: أن تغطي أطراف أصابعها فضلا عن مجمع الحسن ما حول العين، لا، أن تتستر بالحجاب الشرعي الذي يزيدها هيبة وعز وقار بشروطه الثمانية: أن يكون فضفاضا واسعا، أن يكون سميكا، أن يكون غير مطيب، أن لا يشهد لباس الرجال، أن لا يكون زينة في نفسه من قيطان وزركشات وألوان. فتحول الحجاب إلى دعوة للستور عياذا بالله عند الكثير من البيوتات والنساء الغافلات التاجات المهونات من قدر أحكام الشرع. إذن إذا خرجت بتدريس أو تطبيب بعيدا عن الرجال أو غير ذلك من الأهداف الشرعية التي يبارك الشرع، لا بد أن تخرج بحجاب شرعي. يا أيها النبي قل لبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. الأمر الثالث أن تبتعد عن الاختلاط، ولأن مفهوم الاختلاط غير واضح عند البعض، يظن أن الاختلاط هو الخلوة، فإذا رأى المرأة غير خالية برجل خلنا فيها شيء، يظن أن الاختلاط هو الخلوة. الاختلاط شيء والخلوة شيء آخر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يخلو رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. هذه مسألة محسومة، خلوة في سيارة، في مكتب، في عيادة، كل هذا حرام، حتى لو كانت عائشة وعمر بن الخطاب. لا يخلو رجل، قال العلماء نكرة، رجل أي رجل، أبو بكر، بامرأة أي امرأة. حتى نرد على الذي يقولون أن قلوبنا طيبة أطيب من أبو بكر وعمر وعثمان، ما هذا الفرق الأعرج؟ ما هذه الاستدلالات الهشة السخيفة؟ عاداتنا عادات الزنا واللواط التي تقع، والله يستر بدعوى العادات. ومصلحة هذا المجرم أن يجدر العادات، لأنه إذا تبين فساد العادات وقوة الشرع حرم مما يظنه مصالح. أقول مسألة الخلوة مسألة لا تحتاج إلى كثير، مسألة الاختلاط حتى لو كان 20 و30 هذه محرمة بنص الشرع. وجود الاختلاط مع المرأة في الشوارع والسيارات والمكاتب هو قاصمة الظهر المجتمع، هو فساد المجتمع. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيحين: إياكم والدخول على النساء. نساء مجموعة. فقال قال: يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ الزوج أقرب الناس. قال: الحمو الموت، الحمو الموت، لأن دخول عليها أمر لا ينكر، فيحصل بسببه من البلاء والأمور التي لا يعلمها إلا الله الشيء الكثير. وثبت في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول للنساء وهن معه في المسجد، نساء لا مصليات، مصليات استأخرنا عندما يختلط الرجال بالنساء، تأخرنا، فليس لكنا أن تحققنا الطريق عليكن بحافات الطريق. كان النساء في بلدنا إلى عهد قريب يلزقن بالجدر، الآن تمخر وسط السوق كاشفة عن مفاتنها، مبدية لمحاسنها، تنظر بنظرات آثمة. الله المستعان، نجحت المسلسلات والمسلات الهابطة في هز الفطرة والضرب على وتر القيم والأخلاق. رواه أبو داود وحديث صحيح. وثبت في الحديث عن نافع بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام ترك بابا للنساء ولم يدخل ابن عمر مع هذا الباب حتى توفاه الله عز وجل، لكي يدفع النبي دابر الاختلاط حتى عند المسجد، باب للنساء وباب للرجال. وكان يجلس كما ثبت في صحيح البخاري بعدما يسلم من صلاته حتى ينصرف النساء، يدخلن بيوتهن وتصفو الشوارع فيخرج الرجال. لماذا هذا العلاج؟ لأنه علاج منسجم مع الفطرة. النبي عليه الصلاة والسلام وكتاب ربنا قبل ذلك هو الذي أعلمنا ذلك: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هذه البحوث الغربية اللي توها تحب الآن وتكتشف مرارة الاختلاط والخلوة ومزاحمة الرجال، ثم يأتي من أبناء المسلمين من ينعس ويغالب ويقلد المجتمع الغربي في الانحلال بخروج المرأة وغير ذلك. فوجب علينا جميعا أن ندعو إلى الله على بصيرة، وأن نعلم نساءنا وبناتنا، وأن نشيع الوعي لقطع الطريق على المفسدين. أسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينصر دينا، وأن يعلي كلمته، وأن يرد كيد الكائدين المفسدين، وأن يكشف عوار مذاهبهم الباطلة. فهم وإن دعوا في خطواتهم الأولى انتياقا مع إبليس إلى التدرج بضوابط الشرع، فهم معروفون بأنهم علمانيون رضعوا لبان الكفر واحتقروا القرآن والسنة، ولكن لا بد أن يقدموا طروحاتهم بثياب تناسب عقول العامة. أسأله سبحانه وتعالى أن يكشف عوار مذاهبهم وخبث طرقهم، وأن يجعلنا وإياكم ممن يكشفون زيف الباطل ويدعون إلى الله على بصيرة. هذا وصلوا وسلموا على محمد بن عبد الله كما أمركم بالصلاة والسلام عليه، حيث قال عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. اللهم ارض عن أئمة الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداءك أعداء الدين، اللهم إنهم لا يعجزونك، اللهم إنهم لا يعجزونك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا وأسلمتنا ولاة أمورنا، واجعل ولايتنا ولاية المسلمين في من خافك واتقاك وحكم كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك واجعل عمله في رضاك. اللهم ارزقه البطانة الصالحة التي تذكره إذا نسي، وتعينه على نوائب الحق يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعم يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.